الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن من عظيم ألطاف الله سبحانه وتعالى أنه جعل الدعاء جزءا من العبادة وجزءا عظيما من التقرب إليه، أي جعل استجداء العبد من الرب عبادة من العبادات التي يستحق عليها الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على لطف الله بعباده من أن يجعل استجداءهم منه عبادة يتقربون بها إليه فيستحقون بها الأجر. ومن ثم سمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، وذلك في مثل قوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعد الدعاء اي الاستجداء اي طلب العبد من ربه اي شأن من شؤونه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ومن ثم يستحق العبد عليها الأجر العظيم. والدعاء من أهون الطاعات ومن أخف القربات على كيان الإنسان، لا تكلفه مغرما ولا تحمله ثقلا، بل إنه يمارس في ذلك حظ نفسه. فالذي يدعو الله عز وجل يطلب منه أن يحقق له شؤونه، ربما كانت شؤونا دنيوية وربما كانت شؤونا تتعلق بصحته وعافيته ورغد عيشه ونحو ذلك. ومن ثم فإن هذا اللون من العبادة أسهل ألوانها، ليس فيها ثقل ولا تحمل صاحبها مغرما، ولكن في الناس كثيرين يسألون عن جدوى الدعاء وفائدته، وما زالوا يستشكلون أن في الناس من يسأل الله عز وجل ويدعوه فلا يجد استجابة. ففيما كان الدعاء قربة إلى الله عز وجل؟ والجواب أيها الإخوة أن الله لا يخلف الميعاد، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب، ولكن ليس كل من يطلب شيئا يدعو الله. فرق كبير بين الطلب وبين الدعاء. طلب الإنسان من الإنسان شيء، ودعاء العبد من ربه شيء آخر. لا يستجاب الدعاء إلا بشروط وقيود. وانظروا أيها الإخوة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي ليضعوا في اعتبارهم ضرورة استجابتهم لي أيضا قبل أن يضعوا في اعتبارهم ضرورة استجابتي أنا له. أن تدعو الله عز وجل فتتذكر أنه قد وعدك بالاستجابة، ثم تنتظر منه وفاء ما وعد، وتنسى أنه طلب منك أنت بدورك أن تستجيب لله عز وجل ما دعاك إليه وما طلبه منك. هذا لا يسمى دعاء، هذا طلب. وهذا شأن من يطلب من نده ومن إنسان مثله. استجب لله عز وجل وحقق ما قد سأله، ما قد سألك تنفيذه، ثم انظر كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى طلبك ويحقق رجاءك وسؤلك. أيها الإخوة، إن هنالك سنة ماضية في عباد الله عز وجل ألزم بها ربنا ذاته العلية، فتنبهوا جميعا إليها وضعوها في اعتباركم. إنها السنة التي يعبر عنها بيان الله عز وجل في مثل قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وهي السنة التي يقررها بيان الله عز وجل في مثل قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تلك هي سنة الله عز وجل في عباده. من اقترف سوءا، سواء كان مما يدخل في ظاهر الإثم أو مما يدخل في باطن الإثم، لابد أن يلقى هذا العبد جزاء ما اقترف. وظاهر الإثم تلك المعاصي التي تجترحها الأعضاء، من عين تنظر وأذن تسمع ويد تبطش إلى آخر ما هنالك. أما باطن الإثم فهو تلك الأوباء والأمراض التي تتوضع في داخل النفس والفؤاد، كالشحناء، كالبغضاء، كالحقد، كالكراهية، كالاستكبار، كالتعلق بالدنيا، إلى آخر ما تعرفون من الآثام التي لا تتراءى أمام الأبصار، وإنما هي خفية يراها علام الغيوب، يراها من يعلم السر وأخفى، وهي أخطر شأنا من ظاهر الإثم على حد تعبير البيان الإلهي. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ثم قال: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وهنا قد تصطدم سنة رب العالمين مع دعائك يا ابن آدم. تدعو الله عز وجل أن يكشف عنك الغم، وأن يعافيك من مرضك، وأن يزيل هذا الابتلاء الذي ران عليك، ولكنك لو عدت إلى خفي فؤادك لوجدت أن إثما من باطن الإثم تعاني منه، لوجدت أن فؤادك ينطوي على حقد، على ضغينة، على قطيعة رحم، على معنى من المعاني الخطيرة التي تدخل في ما سماه الله باطن الإثم. فكيف يستجاب دعاؤك؟ دعاؤك الصاعد من الأرض إلى السماء يصطدم مع سنة الله الهابطة إليك من السماء إلى الأرض. والله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجز به. وأخف أنواع الجزاء أن يعاقب الله الإنسان على سوءه في دار الدنيا، هذه رحمة، أن يعجل الله عز وجل له عقابه في دار الدنيا. هذه قاعدة لا تشذ أيها الإخوة، وميزان الله عز وجل في هذا دقيق. لا تظن أن الإنسان الذي يعاني من كرب داهرة ثم لم يعلم سببه، أو أن الإنسان الذي ابتلي بمرض عانى منه ولم يعلم مأتاه وسببه، أو أن الذي يعاني من كرب في داخل أسرته مع أهله مع أولاده، لا تظن أن ذلك جاء عشوائيا، كل ذلك بحساب. عد إلى نفسك وحاسب ذاتك، تجد أنك قد ارتكبت إثما، إما مما يدخل في ظاهره أو مما يدخل في باطنه. ولعلكم تعلمون أنه عندما نزل قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هرع كثير من أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم سيدنا أبو بكر يا رسول الله من نجاة بعد اليوم، أي من منا لم يرتكب في يوم ما إثما أو شيئا يخالف أمر الله عز وجل، ألا يوجد ثمة عفو؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال نعم. قال فذلك ما تجزون به، يعجل الله سبحانه وتعالى العقاب في دار الدنيا لكي لا يدخر العقاب عليه يوم القيامة. أما أن تتصور أن زيدا من الناس تتوضع الآثام في كيانه إن ظاهرا على الأعضاء أو باطنا في النفس، وباطن الإثم أخطر من ظاهره، ثم تتصور أن ذلك يمر عرضا دون عقاب، فلا تتصور ذلك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولذلك فلقد كان الصديقون والربانيون وكل عباد الله الصالحين إذا مر بأحدهم بلاء أو انحطت في داره مصيبة من المصائب جلس يناجي ربه سبحانه وتعالى ويعلن التوبة إليه، يقول له اللهم إني قد تبت إليك، اللهم إني تائب إليك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، لا شك أني قد ارتكبت ذنبا ارتكبت معصية، فكان هذا البلاء كفارة هذه المعصية ولعلي لا أعلمه. وكم وكم يمر الإنسان في يومه وليله بمعاص كثيرة يستخف بها ولا يبالي بشأنها فيرتكبها دون أن يتنبه إليها، ويكون الباري لطيفا به، يأتيه العقاب عاجلا بعد حين، إما في مرض أو في بلاء أو في كرب لا يعلم مأتاه ينحط على فؤاده، ومن هنا لا يجد الاستجابة. يقول لقد أصابني هم خطير ودعوت الله فلم يرتفع هذا الهم عني، لقد أصابني فقر، أصابتني جائحة، أصابني كرب، ويعد الكروب التي مرت به، ودعوت وألحفت في الدعاء وكررت فلم أجد استجابة. يا هذا اقرأ كلام الله وتدبر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم قال فليستجيبوا لي. هل استجبت لله قبل أن تدعو الله؟ أي هل استجبت لله بأن تبت عن معاصيك، بأن طهرت قلبك من الشحناء من البغضاء مما يبغض الله سبحانه وتعالى، تبت عن ذلك توبة نصوحا ثم أقبلت إلى الله تجأر إليه بالدعاء؟ لو فعلت ذلك لرأيت الاستجابة. هذه السنة الإلهية ينبغي أن تتذكروها أيها الإخوة عندما تتذكرون الدعاء، بل ينبغي أن تعلموا أن الإنسان ربما أصاب رشاش معصيته أسرته، ربما وجد في أسرته من يعاني من آلام وكروب، وما مرد ذلك إلا معصية هو المرتكب له. ينبغي أن نعلم هذا. ألم تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. معصيتي التي أعكف عليها ثم لا أستيقظ منها قد تنعكس إلى أهلي، تنعكس إلى زوجي، إلى أولادي، وينبغي أن أشم رائحة كفي دائما. علم هذا من علم، وجهل هذا من جهل. أيها الإخوة، وإني لأسأل الله ضارعا أن يجعل في الابتلاءات التي تصيبنا ما يوقفنا من سكرتنا، وما يوقفنا من انحرافنا، وما يعود بنا إلى فحص دخائلنا، دخائل نفوسنا. كيف حالي؟ ما هي أوضاعي النفسية؟ لعلي حاقد، لعلي حاسد، لعلي مستكبر، لعلي أسأت إلى إخوة، لعلي جرحت كرامة أناس، لعلي كسرت خاطر بعض الناس. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من نومة الغافلين، وأن لا يجعلنا ممن يعكفون على انحرافاتهم ويظنون أنهم في ذلك محسنون. والله خير السائلين فاستغفروه يغفر لكم، خير المسؤولين فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تجعلنا بفضلك وإحسانك ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة. يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.